السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين كرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
استعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم. بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يودعكم بالصحة والعافية، ونحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذه الأسئلة المتعلقة أيضا بالصلاة. بدأنا بعض الأسئلة أمس عن الصلاة شيخنا الكريم، والآن سؤال وارد عن صيغة الدعاء في الصلاة، وهل يجوز أن ندعو بأدعية مطلقة أم هناك أدعية مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقولها مع استفتاح الصلاة، أثناء الركوع، أثناء السجود؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، هناك أدعية في الصلاة وردت على سبيل التقييد، وهناك أيضا محلات في الصلاة الدعاء فيها دعاء مطلق. فأما الذي على سبيل التقييد مثلا استفتاح الصلاة، ورد حديث أبي هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أما مواطن الدعاء فهي أجلها وأعظمها هو موضع السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك موضع آخر بعد التشهد، سواء كان التشهد الأوسط أو كان التشهد الأخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود لما علم أصحابه التشهد اللي بنسميها إحنا التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ثم بعد ذلك وردت صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه يجوز بعد انتهائنا من التشهد الأوسط والأخير يجوز لنا أن نتخذ هذا الموطن محلا للدعاء، والنبي يقول ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. إن أعجبك واستحضرت دعاء القرآن الكريم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في موضع الدعاء في السجود أو بعد التشهد، فأدعية القرآن أدعية جليلة. وإن تخيرت أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة أيضا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم إلى آخره. أو أن تجتهد أنت في الدعاء بينك وبين الله عز وجل، ممكن
حتى ممكن واحد يدعو بالعمية شيخي
يعني
لم يكن يحفظ بالأدعية،
ممكن لا يستحضر هذه الأدعية القرآنية ولا الأدعية النبوية،
يعني يقول يا رب
فيقول يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب اشفي ابني، يا رب أصلح ما بيني وبين زوجتي، يا رب اهدي لي ولادي، يا رب، وهكذا
بما يجده في قلبي،
بما يستحضره في قلبه وينطلق به لسانه في مواضع الدعاء، فهو إن شاء الله أدعية أرجى للقبول لأنها في الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. حبيبي نواصل بعد هذا الاتصال. أم حمزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم حمزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا يا أم حمزة، تفضلي.
الحمد لله، ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين، كتر خير
دايما يا رب ان شاء الله. إيه لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. لو في واحد عليه كفاره مثلا اللي هو يصوم شهرين بسبب الظهور بس مش قادر يعملها دلوقتي، ممكن تبقى فرجرته وتعيش ولا ايه؟
حاضر، في سؤال تاني؟
ايوه لو سمحت. لو سمحت، حلمت في مرة عمي ميت في حد الله يرحمه، اللي هو واقف كده وشعره طول وبيجي خشن شوية وشعره مجعد في تجاعيد، وجاي يبص ابنه كان عامل معه حادثة، فجاي يطمن على ابنه ومشي تاني.
أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا أم محمد. أهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
ذكر أستاذ أحمد.
في نعم والله، كتر خيري، الحمد لله.
سلمني على الشيخ شعبان داروش، صلوا الدعاء عليه والأولاد يا رب.
يا رب يصدق ويحفظه، ربنا يحفظهم لك.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
نعم، تفضلي.
ألو،
سامعينك يا أم محمد، تفضلي.
حضرتك، أنا معايا والدتي طلعت عمرة مرتين وعايزة تطلع عمرة لتلت مرة
ما شاء الله،
ومزنعة على نفسها أو في المصاريف عشان تحوش حق العمرة دي. فأما أنا بنصح أنا وإخواتي وبقول لها إن كده يعني غلط وربنا ما أمرش بكده، بتزعل مننا وبتتضايق قوي يعني، وبتقول إن إحنا جاحدين عليها وكده. فهل اللي أنا بعمله ده صح ولا غلط؟
حاضر. أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، اتفضل. الله يرضى عنك.
بالنسبه عايز اسال بالنسبه لفائده البنك،
سجده السهم،
انا عايز احط الفلوس في البنك، احطها في بنك اسلامي او بنك عادي؟
فائده البنك، فائده البنك، فائده البنوك. حاضر.
هل احطها مثلا في بنك اسلامي او في بنك عادي، والفلوس اللي اخدها دي حلال ولا فيها شبهه مثلا؟
ام عادي. حاضر، فاهمين الله. وعليكم السلام. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمود، السلام عليكم. استاذ محمود، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
اهلا ومرحبا، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا. كنت عايز اسال بس الشيخ شعبان، ايه اللي يهين على الصمت؟
الصبر.
لما السلام بيقول حديث من كان متحدثا فليقل خيرا او ليصمت، ايه اللي يهين على الصمت؟
حاضر، عليه الصلاه والسلام.
الو.
ايوه نعم، سؤال جيد جدا يا استاذ محمود، هو جديد من نوعه. حاضر، غير متكرر فعلا، فامان الله. معانا اتصال تاني يا مصطفى. السلام عليكم.
ايوه يا فندم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. اخي الحبيب، من معنا؟
احمد،
اتفضل.
انا زحمت، انا فاكر لما راح مش الدور زحمت. زحمت،
اعد سؤالك، اتفضل يا فندم. انا
فاكر لما راح مش الدور زحمت فيها، مش مركبين على بالنا فلع فلو استعمد والعزين يركبوا على بلاد ويقدموا على المخالفين على بلاد ويعملوا مرتاد. طب انا اخذ عنهم الزحمة اللي مكين عليها ولد ولا
يعني واخدين كهرباء ولا مية من غير عداد وانت
عليكم يقدموا على بلاد ويقدموا مرتاد مش عارفين اخذ عنهم مكين عليها ولد.
انا مش سامع غير كلمة بلغت عنهم هل عليا وزر، بس سمعت كلمة عداد.
هل زحمت؟
طيب، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا هقول السؤال بالمعنى كده. استاذة أمينة، تفضلي. استاذة أمينة، تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، جدتي مريضة فمتقدرش تصوم.
شفا الله عافاها.
فهل فهي عايزة تصوم كتير الخميس، واحنا قلنا ما ينفعش العلاج وكده، تقلع عليها وزر ولا تطلع يعني صدقة وكده؟ وفي سؤال تاني حضرتك، حضرتك بتقول ان الايدين يوم الايمان ان شاء الله يعني ايدينا بتشهد علينا ورجينا كل حاجة، السبحة اللي بنسبح بيها ايه صدقة
يوم القيامة؟
غفر السؤال؟ بالله عليك الدعاء.
هاتي تاني، هاتي السؤال مرة أخرى يا أمينة. أستاذة أمينة هاتي السؤال تاني، الله يرضى عنك. السؤال الثاني، يوم القيامة تشهد علينا أيدينا وأرجلنا، السؤال إيه؟ أستاذة أمينة
السباحة. السباحة.
نعم.
ألو.
حكم استخدام السبحة يعني؟
السباحة اللي احنا بنسبح بيها. انت حضرتك بتقول يعني هي مش مستحبة ان الواحد يسبح عليها، يسبح على اطرافه احسن.
طيب واضح كده. فأمان الله. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ أحمد؟
في نعم والله، تفضلي.
ربنا يبارك في القناة وفي علمائها
يا رب وفيكم يا رب. تفضلي. اللهم آمين.
أنا عندي كم سؤال، عندي سؤالين وتجربة عايز أقول لحضرتك هتفيد ناس كتير جدا يعني.
تفضلي. تفضلي.
دلوقتي أنا مرة كنت بس يعني في الشارع ولقيت ولد ماسك عصاية وبيضرب قطة، فقلت له والله ربنا هيدخلك النار. فمش عارفة دي يعني أنا يعني كده تعديت طبعا، أنا المفروض ما أقولش كده، فمش عارفة كفارتها إيه والذنب.
ربنا يعفو عنا وعنك يا رب. حاضر شيخنا يجيبك. السؤال الثاني إيه؟
اللي هي الخبيثات للخبيثين والطيبات، وعايزة السؤال بتاع الطيبات للطيبون والخبيثات للخبيثون.
الطيبون
عايزة تطبقها على الواقع. يعني أنا شايفة إن في ناس طيبة جدا متجوزة ناس يعني سيئة جدا.
طيب هل هو هذا معناه في الزواج ولا في شيء آخر؟ حاضر شيخنا يجيبك. حاضر. ناس متزوجة غير طيبين. حاضر. في النصيحة اللي حضرتك كنت هتقوليها إيه؟
يعني عندي وسواس قهري رهيب، يعني بقالي مثلا 20-30 سنة كان يعني معذبني في حياتي.
شفاك الله فعلا.
وبعدين دخلت على النت فلقيت موقع بتاع الدكتور طارق حبيب اللي هو السعودي، الدكتور الطبيب النفسي تقريبا. فسمعت بصراحة يعني اللي بيقوله، أنا من الكلام ده من 6 شهور حسيت إن أنا اتغيرت 100% أو مثلا هقول 95%. والوسواس اللي كان عندي كان في العقيدة، يعني كان وسواس صعب جدا. استريحت جدا جدا. فأنا يا ريت نفسي أي حد بيسمعنا وبيعاني من الوسواس القهري يدخل على الموقع دوت في اليوتيوب عادي، الدكتور طارق حبيب سعودي هو وداعية وفي نفس الوقت دكتور. وفي طبعا أسامة متشابهة معاه، فهو لا ده سعودي عشان يبقى إيه محدد يعني. بس كلامه أستاذ أحمد غيرني خالص وخلاني حتى لو
فكر على بالي اي حاجه في شر الوسواس. حاضر واضح الكلام، اظن الكلام واضح. كتر خيرك. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب، الادعيه في الصلاه وموضوع الصلاه امره يطول، وماذا نقول في الصلاه؟ دعاء الاستفتاح، هل يكون نفس الصيغه التي ذكرتها حضرتك منذ قليل هي في صلاه الصبح مثلها في صلاه العشاء، ام ان هناك دعاء يقال في الاستفتاح في صلاه الصبح أو في صلاة النهار خلاف ما يقال في صلاة الليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
لا أبدا، المسنون المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء الاستفتاح، يستوي في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، يستوي في صلاة النهار أو في صلاة الليل، كله موضع واحد وموطن واحد. والدعاء الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، زي ما ذكرنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. نعم هذا هو الوارد في كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، سواء كانت صلاة ليل أو صلاة نهار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدعاء الذي يقال بين السجدتين، هل هو مطلق الاستغفار أم هناك صيغة واحدة يقولها العبد وهو يصلي؟
نعم هذا أيضا موضع من مواضع الدعاء. الأفضل فيه أن يكون الدعاء المقيد وليس الدعاء المطلق. المقيد يعني نلتزم فيه أحسن بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذا أيسر وأصح ما ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا ورد إلينا شيخ الكريم، المرأة أو الرجل الذي لا يعقل، كبير أو الشاب حتى الذي لا يستطيع أن يحفظ التحيات والتشهد، وهل يقول في نفس الموضع الفاتحة أم ماذا يفعل أم يسكت؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لحين ما يتعلم التحيات أو التشهد لأنه تعلمها يعني ليس صعبا فكلماتها بسيطة، فالحد ما يتعلم التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له في هذه الحالة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن سواء فاتحة الكتاب أو غيرها إن تيسر، وإذا لم يتيسر حتى له أن يقرأ شيئا من القرآن فإنه يجوز أن يسبح مكانها ببعض التسبيحات حتى يتعلم صيغة التشهد الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر لأننا نواصل إن شاء الله تعالى أسئلة عن الصلاة مرة أخرى بإذن الله تعالى. يعني الصلاة هي عماد الدين، فأسأل الله أن يصلحنا وأن يصلحها وأن يجعلنا من الذين يصلون ويخشعون في صلاتهم من المقبولين. الأخت المتصلة أمس كان لها أكثر من سؤال، أجبنا عن سؤالين وباقي سؤالان. سألت عن الترتيب في الوضوء شيخ الكريم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الذي عليه جمهور أهل العلم أن الترتيب ركن أو فرض من فرائض الوضوء، لأن الله عز وجل ذكره في القرآن مرتبا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الترتيب الذي ذكره القرآن واجب وفرض على كل متوضئ أن يلتزم بهذا الترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو البيان للقرآن الكريم المبين المفسر عمليا لما ورد في القرآن الكريم، أيضا كل ما ورد عنه من وضوئه عليه الصلاة والسلام ورد مراعيا في هذا الترتيب، وإن زاد بعض السنن والمستحبات كالمضمضة والاستنشاق مثلا فإنه أيضا التزم الترتيب. ولذلك أهل العلم يقولون فرائض الوضوء منها الترتيب ومنها الموالاة، فلازم لابد لكل متوضئ أن يراعي هذا الترتيب إلا أن يكون جاهلا. فلو أن هناك من يجهل أن الترتيب فرض من فرائض الوضوء أو يجهل مسألة الترتيب ليست واردة عنده خالص بالمرة، فإنه إن توضأ واختلف شيء معه من الترتيب لعذر الجهل أو عذر الخطأ أو عذر النسيان فإنه يكون معذورا في هذه الحالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالها الأخير كان حكم الأيام التي تطهر فيها المرأة في أيام النفاس، يعني انقطع الدم فتطهر، فهل في هذه الأيام التي تطهر فيها لها أن تغتسل وأن تتوضأ وأن تصلي شيخ الكريم، أم تنتظر حتى يعني تطمئن تماما أن الدم لن يعود بخصوص النفاس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أهل العلم يقولون أن النفاس له حد أقصى ولكن ليس له حد أدنى، بمعنى الجمهور أن أقصى النفاس إلى 40
يوما.
نعم، وقد ذهب الحنفية في قول عندهم إلى أنه قد يمتد إلى 60، وهو ما رجحه أو مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولكن هذا بعض يعني عادة ندرة من النساء، لكن أكثرهن على ما هو عليه الجمهور أن أقصاه 40. طيب أقل النفاس، أقل النفاس من قطع عنده الدم، فإذا انقطع الدم بعد يوم بعد أيام بعد أسبوع بعد أسبوعين، متى انقطع الدم انقطاعا كاملا ورأت المرأة النفساء علامة من علامتي الطهر، إما السوائل البيضاء الشفافة أو الجفوف التام لمحل الدم، ففي هذه الحالة طهرت من النفاس، فعليها أن تغتسل غسل النفاس، وإذا أرادت الصلاة عليها أن تتوضأ بعد ذلك للصلاة متى شاءت. لكن ربما يعود الدم مرة أخرى قبل أن تصل إلى مدة 40، هذا الدم تنظر فيه المرأة، لأنه في احتمالات أن يكون دم نفاس لسه النفاس ما انتهاش لكن حصل انقطاع في الدم وطهر مؤقت، فإن كان نفس الدم اللي نزل بعد هو نفس الدم الأول فتعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه وتعتد أنها نفساء. لكن في احتمال آخر أن يكون هذا الدم دم حيضة جاءت عقب النفاس، تكون تتذكر المرأة موعد الحيض زمان قبل الحمل، فإن كان هذا الدم يشبه دم الحيض لونا ورائحة وهو ورد في نفس الموعد الذي كانت حيضتها تأتيه فيه سابقا قبل الحمل، إذن هو حيضة تعتد مدة أيام حيضها، وإذا انتهت من حيضتها ورأت إحدى علامتي الطهر الجفوف أو السوائل البيضاء تغتسل هذه المرة الثانية غسل الحيضة وبعد ذلك تصلي وتصوم. لكن في احتمال ثالث أن يكون هذا الدم لا هو بنفاس ولا هو بحيضة، إنما هو استحاضة لضمت في النفاس كما يقولون. ففي هذه الحالة إذا كان ليس دم حيض المعروف وليس دم النفاس اللي كان قبل أيام قليلة وهي فهمه وعرفاه لونا ورائحة، سيكون دم استحاضة، يبقى في هذه الحالة هذا الدم لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا يستدعي منها غسلا آخر، إنما إذا أرادت الصلاة توضأ لكل صلاة مكتوبة وتصوم وتصلي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم حمزة، لو في إنسان عليه كفارة يمين ظهار وليس عنده القدرة على الصيام أو حتى على الإطعام، فهل تكون في رقبته شيخ كريم أم ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لو افترضنا جدلا أن الرجل عليه كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين بشرط من قبل أن يتماس، فإن كان عاجزا على عن الصيام لا يستطيعه، فإطعام 60 مسكينة أيضا بنفس الشرط قبل أن يمس أهله زوجته، لابد أن يكون إما صام الشهرين وإما أخرج طعام 60 مسكينة. أختنا تقول هو لا مستطيع دي ولا مستطيع دي، لا يعني لا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإطعام. هنا قولان لأهل العلم. القول الأول ذهب إليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة أن الكفارة في رقبته، متى تيسر له الإطعام أطعم. وأما القول الثاني فهو قول ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، ويقول يا جماعة الرجل لا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإطعام، والرجل لما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقد كان أصاب أهله في نهار رمضان صوم قال لا أستطيع، أطعم قال لا أجده، في النهاية أعفاه النبي من الصيام وأعفاه النبي من الإطعام وأهدى إليه طعاما أن يعطيه للفقراء، فقال يعني ليس على أحد أفقر من مني ولا من أهل بيتي، قال أطعمه أهلك. خلاصة القصة أن الرجل لا صام ولا أطعم ومع ذلك برأ ذمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن حزم يقول أصول الشريعة العامة وأدلته العامة تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان هذا الزوج بالفعل فيما بقى ربه أعلم بخفاياه، يعني يمكن أن يقول لي أنا لا أستطيع، وارد هذا الاحتمال
وهو مستطيع
لكن لا يستطيع أن يخادع العبد ربه تبارك وتعالى. فإن كان يقينا لا يقدر على الصيام ولا يقدر على الإطعام لا عاجلا ولا آجلا، فنقول غفر الله لنا وله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رأي الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، هل هي واقعة حال خاصة بهذا الصحابي أم أنها لو كل إنسان له نفس الظروف كما تفضلتم شيخي الكريم يستطيع أن يأخذ بهذا الرأي؟
يا أخي الحبيب، وقائع الأعيان اللي هي تحمل معاني الخصوص لا بد أن يرد فيها قرينة تفيد أنها خاصة بهذا الرجل. يعني شفت على سبيل المثال الرجل أو الشاب الذي قال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، أو قبلت امرأة فأقم علي الحد، في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهدت معنا الصلاة؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك. فالرجل من شدة فرحه قال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس كافة؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال بل للناس كافة، أو قال لأمتي كافة عليه صلوات الله وسلامه. فالشاهد أن الوقائع التي تحمل معنى الخصوص لا يستدل على الخصوص إلا بقرينة وردت في سياقها نصا أو ضمنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني مسألة عمها الله يرحمه مات في حادث وهو رؤية في المنام انه هو شعره خشن وجاي يطمن على ابنه اللي هو مات مع في نفس الحادث، هل له تأويل شفعي؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اقول لابنتنا السائلة اولا غفر الله له ورحمه رحمة واسعة وألهم أهله الصبر والرضا والاحتساب. ثانيا أقول لابنتنا السائلة، أرأيت إن كان الزرع قد جف في أرضه فما دواء الزرع إذا جف؟ أن يسقى بالماء، مش كده؟
نعم.
فكذلك الرجل يسقى بماء الاستغفار والدعاء والصدقة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم، أم محمد الدعاء لأبنائها ولنا وللمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن يبارك في ذرياتنا وذرياتهم، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقهم، وأن يشفي مرضانا ومرضاهم، وأن يرحم موتانا وموتاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم، أمي طلعت عمرة، ربنا يكرمها مرتين، ربنا يتقبل، وتريد الثالثة، ويبدو أن ده له علاقة بمسألة المصاريف، وأنها يعني تدخر أو لعلهم يعني يساعدون، فإذا نصحوها غضبت، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الأولى أن ينصحهم من حولها من أبنائها وبناتها، فيقال لهم كفوا أيديكم عن أمكم، ارفعوا أيديكم عن أمكم ودعوها تفعل ما تريد. يا بنتي أيتها السائلة، من ذاق عرف،
نعم،
اللي تذوق طعم الحج والعمرة وزيارة البيت الحرام والصلاة في المسجد النبوي لا يستطيع أن يفارق هذا بسهولة، ولا أن يخرج من داخلة نفسه بسهولة. ونحن ندبر من نفقاتنا، لو دخلين موسم المدارس وبندبر من نفقاتنا عشان نجيب الحذاء والكوتشي، وندبر من نفقات المعيشة عشان نعمل جمعية ونجوز الولد ولا البنت، وكل ده كويس ومشروع. فمن باب أولى إنه الأم بارك الله فيها، نعم، لم يعد لها في دنياها يبقى إلا أن تكون على وثيقة الصلة بربها تبارك وتعالى، عايزة تستزيد من الصلاة في الحرم، وعايزة تستزيد من العمرة والطواف والسعي، وعايزة تستزيد من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا على حساب طعامها وشرابها. نعم الأم هي. ولذلك أذكر نفسي وأذكر بناتها وإخواني وأبنائها، أقول اسمعوا لهذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو حديث عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا من الحج والعمرة. واسمعوا أيضا لهذا الحديث، وهو حديث ابن عباس، رواه الإمام الطبراني بإسناد لا بأس به، قال: تمتعوا بهذا البيت قبل أن يهدم، فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. فهذه الأحاديث فيها حث وترغيب على أن نستزيد من الحج والعمرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولو كان هذا على حساب يعني أن نقتصد في معيشتنا وأن نتوسط فيها وأن نعتدل. فدعوا أمكم وشأنها، نسأل الله أن يرزقنا ويرزقها ويرزقكم الحج والعمرة، وإذا رزقتم الحج والعمرة ستكون مثلها وأكثر يوما ما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا يا رب. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقطة التلفزيون من فضلك يا أختنا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. الو،
اتفضل يا فندم. الله يرضى عني.
لو سمحت يا شيخ، اي كفاره سواء في الظهور او في كفاره يمين بالترتيب على حال حسب اللي يتيسر لي ولا بالتخيير؟
حاضر.
ثاني سؤال لو سمحت.
اتفضل.
الو،
ايوه نعم اتفضلي.
ثاني سؤال، لو ابن عمي مثلا، لو ابن عمي عايز يتقدم لي، ورضع مع أختي ينفع؟
حاضر تمام يا استاذ محمد. لعله الاتصال الاخير. السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم.
اهلا ومرحبا. تفضل يا استاذ محمد.
بقول لك رجل مات وترك 9 من الاولاد
الله يرحمه كلهم ذكور،
منهم 5 تزوجوا في حياته وباقي 4.
بقول لحضرتك كلهم ذكور، اولاده كلهم ذكور،
منهم 3 ذكور و6 اناث.
3 ذكور 6.
هات السؤال. قول السؤال.
باقي 4، 3 بنات وولد. الاربعة دول يتزوجون من التركة قبل ان توزع ام يتزوجون من نصيب في الميراث؟
حاضر فأمان الله. نعم شيخنا الكريم، الوقت يداهمنا وللأسف بدأنا متأخرين، أسأل الله القبول سامحنا. فوائد البنوك هل الإسلامية كغير الإسلامية، وهل يستفاد من البنوك الإسلامية شيخ الكريم من فوائد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحمد لله رب العالمين. في مصر أكثر من بنك إسلامي ولله الحمد، حتى البنوك الأخرى يعني بعضها يعني فتح فروعا للمعاملات الإسلامية، فلم يعد لنا عذر. فإن كان مالك في البنك الإسلامي فخذ أرباحك وعوائدك وانتفع بها في أي وجه تنتفع به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما الأسباب المعينة على الصمت شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أول سبب يعين الإنسان على الصمت هو تعظيم الإنسان لربه تبارك وتعالى، فكلما ازداد تعظيم الإنسان منا لربه عز وجل واستحضار مقام الرب عز وجل والوقوف بين يديه، كلما غلب عليه الصمت، لأنه يعلم عظم مقام الله في قلبه ويعلم عظم الموقف يوم القيامة. تعرف لما الإنسان يكون داخل على من يخشى جنابه، فداخل تجد الصمت، ترمي القرش تسمع رنته كما يقولون في حضرة المعظم المبجل. الناس يخيم عليهم الصمت، ليه؟ لأنه رهبة وتعظيم جناب الرب تبارك وتعالى تعطي الإنسان دافعا قويا أن يكون قليل الكلام إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني المعين أن يعظم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم أن من علامات حيوية الإيمان وقوة الإيمان في قلب العبد أن يكون منشغلا بما يفيد، مبتعدا مجتنبا لكل ما ينهو عن الله تبارك وتعالى، ومنه الصرصرة والرغي والكلام الفاضي. فيلتزم لما يسمع كلام النبي عليه السلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا نهار أبيض، يعني قول الخير وصمت اللسان عما سواه ده من علامات الإيمان وصفات أهل الإيمان. نعم، فيتحلى بهذه الصفة تعظيما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم واستحضارا لهذا الفضل والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. ناهيك بقى لما يعرف آفات اللسان من الغيبة والنميمة والكذب وإلى آخره، فساعتها ساعتها سيمسك لسانه فعلا. ولما يستحضر قول الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حينئذ الإنسان يحاسب نفسه على الحرف قبل الكلمة ويلتزم بهدي النبي فيقول خيرا أو ليصمت. وكان أظنه أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول، أو ابن عباس على ما أذكر يمسك بلسان نفسه ويقول، يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن الأخ يسأل عن أن في ناس عندهم كهرباء أو مياه من غير عداد، نصحهم أن يدخلوا العداد لم ينتصحوا، فهل لو بلغ عنهم يأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان نصحهم بما فيه الكفاية وذكرهم بما فيه الكفاية أن سرقة تيار الكهرباء أو سرقة الماء من خلف العداد أو ما يفعله بعض الناس هدانا وهداهم الله.
أمين.
هذا استباحة للمال العام، ده مش مال الحكومة يا ناس، ده مال 100 مليون مصري. هؤلاء جميعا سيحاجوكم يوم القيامة أننا سرقنا بعض مالهم في طيار كهربائي ولا في ماء ولا في غاز ولا في غيره. لأن بعض الناس تقول لك ده مال الحكومة وأنا مش واخد حقي من الحكومة، ويديني 500 جنيه وأنا حقي المفروض أخد 5000 فأنا بستعوض. لا، الموضوع ده مش مال حكومة، الحكومة دي مستأمنة على هذا المال، فإن كانت أمينة فبها ونعمت، وإن كانت الأخرى فحسابهم على الله عز وجل. أنا وإنت هنسأل أمام الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نراعي هذا الحق لأنه مال عام. طيب يا مولانا، ده احنا تعبنا معاهم ونصحناهم وذكرناهم، أبلغ عنهم؟ سيعتبر الناس من حولك إبلاغك عنهم كبيرة وعظيمة من العظائم، وربما يقاتلوك فيها. لكن هو ده خطأ؟ لا، ليس خطأ، فإن ذكرناهم ونصحناهم بما فيه الكفاية ومع ذلك لم يرتدعوا، فيجوز لنا إبلاغ جهة المسؤول أو الجهة المسؤولة في الكهرباء ولا غيره، لأن هذا من باب الإعانة على الحفاظ على المال العام، وهو من باب النهي عن المنكر المستطاع باليد عن طريق إبلاغ الجهة المسؤولة. ما أنا بقول بها ينصح ويذكر وبتاع عشان ما يعتبرهاش عظيمة، ويقولوا يا خاين يا عميل يا اللي كذا يا اللي كذا،
ينصحهم
بما فيه الكفاية. ثم بعد ذلك إذا ارتدعوا فبها ونعمت، وإلا يجوز أن يبلغ الراجل بتاع الكهرباء اللي بيمر يوميا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت آمنة جدتها مريضة شفى الله عافاها، ولا تستطيع الصيام وتتمنى أن تصوم الاثنين والخميس، أسأل الله القبول وشفاء الله عفاها، فهل عليها وزر عدم الصيام شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، صيام الاثنين والخميس، صيام ما سوى رمضان وسوى النذور والكفارات، هو صيام نافلة وتطوع، إذا استطاعه الإنسان فبها ونعمت، له أجر عند الله عز وجل، وإذا لم يقدر عليه فلا شيء عليه. لكن إذا رغب الإنسان في صيام النافلة ومنعه من ذلك مرضه أو سفره، فإن الله عز وجل إن كان صادق النية في قلبه نفسها تصوم لكن لولا المرض، فالله سيكتب لها أجر صيام الاثنين والخميس، وهي مفطرة لأنها تركت صيامها بسبب المرض. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
تسبيح على المسبحة أفضل أم على الأطراف على الأصابع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا شك أن التسبيح على الأنامل على أطراف الأصابع يعني هو الأفضل، وهو المنقول المأثور في بعض الآثار عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. لكن في بعض أهل العلم يقولون هذا في الذكر المقيد، الذكر المقيد اللي هو هنعد فيه يعني 10 ولا 11 ولا 33 وإلى آخره. إنما إذا كان الإنسان يذكر ذكرا عاما مطلقا، فهو في هذه الحالة إذا أراد أن يحدد لذكره عددا، أنا عايز أستغفر 100 مرة، عايز أقول سبحان الله وبحمدي 100 مرة، فربما ينشغل في عد 100 عن الذكر نفسه، فيردد اللسان وهو منشغل بذهني وقلبي في العد، وربما يكون ممن يخطئ في العد كمثلي مثلا. ففي هذه الحالة يجوز له أن يستعين بالمسبحة، وهي في هذه الحالة من الوسائل المعينة على الذكر وانشغال القلب به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شافت ولد صغير ماشي في الشارع يضرب قطة، قالت له ربنا هيوديك النار أو يدخلك النار، وهي تحزن على هذه المقولة، فما كفارتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا شك أن المقولة خطأ في ظاهرها، وإن كان قصدها من ذلك زجر الولد ونصحه بألا يضرب هذه القطة، وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في حكم الولد، لأن الولد ربما دون سن التكليف فإنه يعني لا يكون عليه من الإثم شيء. إنما دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فعلت هذا عمدا. فعلى العموم المقالة مقولة خاطئة، نحن لا نقطع لأحد بالجنة ولا نقطع لأحد بالنار من أهل القبلة من أهل الإسلام إلا ما ورد دليل عن النبي بذاته بعينه، زي 10 المبشرين بالجنة، زي الصحابة، زي غيرهم. إنما ما سوى ذلك لا نقطع له لا بجنة ولا بنار، فهي تستغفر الله عز وجل وتكثر من الاستغفار والندم على ما فعلت، وهي فعلت هذا ولله الحمد. فلا شيء عليها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، وغفر الله لنا ولها وللمسلمين والمسلمات. سؤال الأم محمد وسؤال الأخ محمد، إن شاء الله يكون مع حضرتك غدا قبل الآن بساعة من الزمان إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. متعكم الله الصحة والعافية شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش،
بارك الله فيكم وجزاكم
الله عنا كل خير. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا